بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة، والحديث اليوم عن مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول بند في هذا الموضوع نسبه صلى الله عليه وسلم، وقد حدثتكم في درس سابق أن النسب تاج يتوج به أهل الحق، أما إذا أضيف النسب إلى أهل الباطل فلا قيمة له إطلاقا. والدليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالذي يتعرف إلى الله ويستقيم على أمره ويحرص على مرضاته، إذا كان نسبه من النوع العالي فهذا تاج يتوج به. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، وينتهي نسبه إلى عدنان. وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، ويلتقي نسب أمه بنسب أبيه في كلاب بن مرة. وقد قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، وهو أن النبوة هبة من الله، وفيها جانب كسبي، بمعنى أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويؤكد ذلك قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني الإنسان حينما يجتهد في طلب مرضاة الله عز وجل، الله عز وجل من كرمه ومن كماله يهيئ له عملا يتناسب مع طموحه. والعبرة أن تطمح لعمل جليل، فالأعمال بيد الله. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الله عز وجل يوفق ويحفظ ويلهم ويجري الخير على يديك، بشرط أن تطلب الخير. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فأنت حينما تسعى في مرضاة الله، وحينما تخطب ود الله عز وجل، فالله يهيئ لك عملا صالحا ترقى به عنده وتسعد به إلى أبد الآبدين. ابن آدم: قل لي كما أريد أكن لك كما تريد، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لو أردنا أن نضع مثالا يوضح هذه الحقيقة، لو أرادت دولة أن تعين سفيرا في بلد مهم جدا، طبعا تختاره من حملة الشهادات العليا، وفي بعض الدول تشترط دراسة أدبية وعلمية وحقوقية، وهذا من كسب الطالب. بعد أن تختاره تمنحه صلاحيات وحقيبة دبلوماسية، وتعطيه كتابا يقدمه للدولة التي سيقيم فيها. ففي هذه الوظيفة جانب كسبي وجانب وهبي. الجانب الكسبي يؤكده الله عز وجل حينما يقول: والله أعلم حيث يجعل رسالته، ويؤكد الجانب الكسبي قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانته من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم خيرية القرون الأولى، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قد تقول أنت: نحن في عصور التقدم، وفي عصور المخترعات، وفي عصور ترويض الطبيعة لصالح الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف قرنه بأنه خير قرن، هذا متعلق بسعادة الإنسان الأبدية. وقد ذكرت في درس سابق أن الدنيا إذا كانت مريحة جدا، وكانت الدنيا عريضة وفيها كل ما تشتهيه الأنفس، ربما كانت حجابا بين العبد وربه. وأن بعض الشدائد التي في ظاهرها شدائد ربما كانت معوانا للإنسان على طاعة الله. لذلك الآية التي ينبغي ألا تنسى وأن تكون ماثلة أمام أعيننا جميعا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخيرية قرن النبي والقرن الذي أتى بعده والذي أتى بعده خيرية متعلقة بسعادة الإنسان الأبدية. لكن الإنسان اليوم غارق في متع حسية، ووقته ممتلئ بملهيات لا تنتهي، لكن إذا جاءه ملك الموت يشعر بالخسارة التي لا تعوض. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم صفته: كان متوسط القامة، ليس بالنحيف ولا بالجسيم، عريض الصدر، ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة، وهو أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم، طويل شق العينين، رجل الشعر، ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حسن خلقه وسلامة حواسه وأعضائه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بمظهره من النظافة وحسن الهيئة. أيها الإخوة، أنت حينما تلتقي بإنسان لأول مرة، ما الانطباع الذي يأخذه عنك؟ أناقتك ونظافتك واعتناؤك بهندامك. والمؤمن لا ينبغي أن يهمل مظهره ولا ملبسه. فقد ورد في بعض الأحاديث أن أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس، لأن الإنسان في أول لقاء الانطباع يؤخذ من هندامك ومن مظهرك ومن نظافتك ومن رائحتك العطرة، أما إذا تكلمت ينسى الذي يلقاك مظهرك وينتبه إلى كلامك، أما إذا عاملته ينسى مظهرك وكلامك وينتبه إلى عملك. فلذلك حقيقة الإنسان لا تعرف إلا إذا سافرت معه أو جاورته أو حاككته بالدرهم والدينار، ولكن من أجل أن تكون ممثلا لهذا الدين العظيم، سفيرا لهذا الدين الرباني، ينبغي أن تعتني بمظهرك. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الاعتناء بالنظافة والاعتناء بالمظهر جزء من الدين. أما صفاته الخلقية فحدثوا ولا حرج، الله عز وجل وصفه بأنه لعلى خلق عظيم. والخلق أيها الإخوة جانب كسبي في الإنسان، الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الدعوة، أعطاه ذاكرة ينفرد بها، سنقرئك فلا تنسى، أعطاه شكلا جميلا، أعطاه وجها مليحا، أعطاه فصاحة ما بعدها فصاحة، قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أعطاه نسبا رفيعا، ولكن حينما أثنى عليه أثنى على خلقه، تماما كما لو أنك منحت ابنك بيتا، لا يعقل أن تقيم حفل تكريم لهذا البيت، لكن تقيم له حفل تكريم إذا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية. فالأصل أن يثنى على الإنسان بما في كسبه، ويقابل ذلك أنت حينما تزدري إنسانا لأن شكله لم يعجبك، هذا اعتراض على الله عز وجل. وزوجته عائشة رضي الله عنها قالت عن أختها صفية قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. خطأ كبير أن تعير إنسانا بشكله أو بلونه أو بطوله، هذا ليس من كسبه، هذا من خلق الله عز وجل، فكأنك تعترض على الله وكأنك تزدري صنعة الله عز وجل، وهذا فظاظة ولجاجة لا تليق بالمؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الكمال في أفعاله وفي أقواله وفي شكله، وأوتي الفصاحة وأوتي البيان وهو سيد ولد آدم، وأوتي المعجزات وأوتي القرآن والوحي وأيده الله بنصره، ومع كل هذه الخصائص يقول الله له أنت بالذات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بربكم هذا الذي لم يؤت فصاحة ولا شكلا جميلا ولا وجها منيرا ولا نسبا أصيلا ولم يؤت معجزة ولا وحيا ولا قرآنا وهو فظ غليظ القلب في دعوته، لما سيد الخلق وحبيب الحق يقول الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، هذا درس بليغ للدعاة إلى الله عز وجل. لكن في سؤال، نحن كما تعلمون مخيرون، الدليل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الآيات تؤكد أن الإنسان مخير بربكم. هل أنتم مخيرون في آبائكم وأمهاتكم؟ لا، أنت لست مخيرا فيما إذا كنت ذكرا أو أنثى، أي واحدة، ولست مخيرا في أمك وأبيك، ولست مخيرا في مكان ولادتك، ولست مخيرا في زمن ولادتك. كونك ذكرا أو أنثى، أو كونك ولدت في دمشق أو في بلد آخر من أب فلاني وأم فلانية وفي زمن معين، هذا ليس من اختيارك، هذا أنت فيه مسير. ولكن حقيقة أنقلها لكم تثلج الصبر، الذي لم يكن في اختيارك هو أكمل شيء إليك. لخص هذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وفسر هذا القول فقال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. فاعتقد يقينا أن الذي لست مخيرا فيه، أن الذي كنت فيه مسيرا، هو لصالحك 100%. وحينما يكشف الله لك يوم القيامة عن سر هذه الأشياء التي لم تكن مخيرا بها، ينبغي أن تذوب كالشمعة محبة لله عز وجل وامتنانا منه. فالذي كنت فيه مسيرا هو لصالحك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. السيدة عائشة أم المؤمنين كانت تؤكد حينما تسأل عن خلقه، تقول: كان خلقه القرآن. بل إن بعضهم يقول: القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. ونستنبط من هذه الأوصاف أن المؤمن لا يتأثر الناس بكلامه بل بمعاملته، وأن دلالة الحال أبلغ من دلالة المقال. وهذا درس للآباء والمعلمين وللدعاة إلى الله، دلالة الحال أبلغ من دلالة المقال، وحال واحد في ألف خير من مقالة ألف في واحد. إذن قوة التأثير لا تتأتى من الفصاحة، بل تتأتى من أن هذا المتكلم صادق فيما يقول ومطبق لما يقول. ومن أدق الآراء التي قرأتها عن أحد العلماء أن الذي يدعى إلى الله بمضمون غير متماسك، هزيل سطحي، أو يدعى إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، أو يدعى إلى الله ولا يجد المصداقية في الداعية، هذا الإنسان الذي دعي بمضمون هش وبأسلوب غير علمي ولا تربوي، ودعي فرأى المدعو عدم المصداقية في الداعي، هذا المدعو إلى الله بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغا، ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. فلذلك رتبت المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فكان في أعلاها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد تواضعا مقترنا بالمهابة. والقاعدة أيها الإخوة أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، التهور رذيلة، والجبن رذيلة، والشجاعة بين التهور والجبن. البخل رذيلة وتبذير المال رذيلة، والكرم بين التبذير والبخل، فالفضيلة وسط بين طرفين. ويا أيها الإخوة، سهل جدا أن تأخذ الحد الأقصى، يعني سهل جدا وأنت تربي أولادك أن تكون قاسيا إلى أبعد الحدود، تضربهم ضربا مبرحا، وسهل جدا أن تسيبهم، ولكن البطولة أن يحبك أولادك إلى درجة عالية جدا، وأن يهابوك أيضا إلى درجة عالية جدا. هذا هو المنهج الوسطي، والإسلام وسطي. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام متواضعا مع المهابة، في إنسان يتواضع مع الذل. ارفع رأسك، متى موت علينا ديننا؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أحيانا يتطرف المؤمن متوهما أنه متواضع فإذا هو ذليل، والتكبر على المتكبر صدقة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قبيل المعركة يتبختر أمام الأعداء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. أري الطرف الآخر قوة، لا تريه ضعفا، فقد قرن تواضعه بالمهابة، وقرن حياؤه بالشجاعة. في شجاعة وفي وقاحة وفي خجل. الخجل مرض نفسي، والوقاحة غلظة خلقية، وبينهما الحياء والشجاعة. والحياء من علامة الإيمان. الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد رأى رجلا استأجره يغتسل أمام الناس عريانا، فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إنك لا تستحيي من الله. لذلك علامة الإيمان الحياء. الإيمان 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. لكن هناك فرق بين الحياء والخجل. الخجل أن تستحي أن تطلب حقك، الخجل أن تستحي أن تنصح أحدا، الخجل أن تستحي أن تقول لا حينما تؤمر بمعصية. ففي حياة المؤمن كلمة لا، لا ورب الكعبة. والذي يؤكد شخصيتك أحيانا كلمة لا، لا كلمة نعم. فكان عليه الصلاة والسلام متواضعا مع المهابة. ومن أدق صفاته أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. يعني له هيبة. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. لذلك المؤمن له هيبة، أما إذا عاملته أحببته. وكان كريما صادقا في كرمه بعيدا عن حب الظهور. الإنسان أحيانا تزل قدمه من الكرم إلى حب الظهور. يقدم لك مالا ليسهم في بناء مسجد، ولكنه يشترط لوحة رخامية يكتب فيها: أنشأ هذه المئذنة المحسن الكبير. وقد علمت أن محسنا كبيرا في بعض البلاد الإسلامية قدم رقم فلكي للدعوة ولتعليم طلاب العلم، الرقم فلكي. فسمع أحد الزائرين عن هذا المحسن وعن هذا الرقم، فتمنى أن يراه، فدعي هذا المحسن الكبير إلى طعام، ودعي الضيف معه ليلتقيا. فجاء الضيف ولم يأتي المحسن، قال: أين ضيفنا؟ قال: هو إلى جانبك. من شدة تواضعه ما عرفه. الإنسان أيام بيدفع مبلغ محدود جدا، يجب أن يملأ الدنيا ضجيجا بهذا المبلغ. إذا كان كريما عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان بعيدا عن حب الظهور. إخوتنا الكرام، علامة إخلاصك أن عملك لا يزداد بالثناء ولا يضعف بالذم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. والإنسان حينما تزل قدمه إلى استجداء المديح تضعف مكانته. الإنسان إذا ضعف إخلاصه علق الأمل على المديح، فإن شح المديح استثار من حوله. كيف وجدت الطعام؟ أعجبك الطعام؟ هو يستثيره كي يمدح هذه الوليمة. كيف وجدت هذا البيت؟ كيف وجدت هذا الأساس؟ كيف وجدت هذا الدرس؟ يستثيرك كي تمدحه. هذه حالة مرضية اسمها استجداء المديح. لذلك الإخلاص من لوازمه أنك لا تعلق أهمية لا على المادحين ولا على القادحين، لأنك تبتغي وجه الله عز وجل. هذه علامة من علامات الإخلاص. وعلامة ثانية أن المخلص لا يزداد عمله أمام الناس ولا يقل في خلوته. خلوته كجلوته، وظاهره كباطنه، وعلانيته كسريرته، ومع الناس كخلوته أيضا. وكان أمينا بأوسع معاني هذه الكلمة. لذلك أيها الإخوة، قريش تهاجمه وترد دعوته وتسفه دينه وتقدح في رسالته وأموالها عنده. وحينما أراد النبي أن يهاجر ترك ابن عمه في مكانه ليرد الودائع إلى أصحابها، وأصحابها مشركون. فما بال هؤلاء المسلمين اليوم إذا ذهب إلى بلاد الغرب يشتري ببطاقة الائتمان بآلاف الدولارات، ويظن أن هذه غنيمة من حقه أن يأكلها. هكذا، هذا سوء فهم. هؤلاء الذين أودعوا عند النبي مالا أليسوا مشركين؟ لما لم يقل هؤلاء مشركون وهذا المال لنا؟ أبقى ابن عمه ووضعه تحت خطر القتل من أجل رد الودائع لأصحابه. وما لم تكن مستقيما مع كل الناس لا يقبلها الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع هؤلاء، مع هؤلاء الذين تكرهونهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما لم تكن محسنا مع الآخرين، مع البعيدين، مع الشاردين، لن يظهر دينك على أنه دين الله عز وجل. وكان صادقا في القول والعمل. وإن الصدق يهدي، هناك صدق في القول وصدق في العمل. صدق القول أن يكون مطابقا للواقع، أما صدق العمل أن يأتي العمل مطابقا لما تدعي. وكان زاهدا في الدنيا عند إقبالها. لمن هذا الوادي يا رسول الله؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بالمناسبة أيها الإخوة، لماذا ندرس نحن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن دراسة سيرة النبي فرض عين على كل مسلم. دققوا، فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يكون النبي أسوة لنا إلا أن نعرف سيرته في بيته مع زوجته مع أولاده مع أقربائه مع أصحابه، في سلمه في حربه، في غناه في فقره. إذن هو أسوة لنا، أذاقه الله الفقر. أعندكم شيء؟ دخل بيته وسأل أهله أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. أحيانا المسلم يتأخر الطعام، يقيم الدنيا ويقعدها، ويغضب ويزمجر ويكسر ويعلو صياحه في البيت إذا تأخر الطعام. أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. فلما أصاب الغنائم الكثيرة، لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله. قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه الله النصر، فدخل مكة مطأطئا رأسه حتى كادت عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله، وسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبإمكانه أن يلغي وجودكم. وذاق القهر في الطائف، فدعا دعاء يحتاجه المسلمون اليوم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تجلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملفته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه الله موت الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. أذاقه الله تطليق بنتيه، أذاقه الله أن تتهم زوجته بأثمن ما تملك امرأة. وتأخر الوحي 40 يوما، لو أن الوحي بيد رسول الله لجاءت آية التبرئة بعد ساعة، لكن أراد الله أن يتأخر الوحي بتبرئة السيدة عائشة 40 يوما. إذن الوحي لا يملكه النبي، لا ردا ولا استدعاء. شيء آخر، لما جاءت آية تبرئة السيدة عائشة فقال أبو بكر لابنته: قومي فاشكري رسول الله. قالت: والله لا أقوم إلا لله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الفضل لأهلها. علمنا التوحيد أيضا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام قد زهد في الدنيا عند إقبالها، ولم يتضعضع عند إدبارها. هلأ معظم المؤمنين هداهم الله إلى ما هو أفضل، ما داموا في بحبوحة وفي نعيم وفي صحة جيدة وفي دخل وفير، شاكرون حامدون. فإذا امتحنهم الله بشيء تضعضعوا وضعفت ثقتهم بالله عز وجل. والبطولة أن تنجح في الامتحان. سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وأنا أؤكد لكم أنه يستحيل أن تصل إلى الجنة من دون ابتلاء، لقوله تعالى: إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيها الإخوة، نحن ممتحنون بمادتين: بالذي أعطانا وبالذي زوي عنا. ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض، ممتحن بالغنى، ممتحن بالفقر، ممتحن بالقوة، ممتحن بالضعف، ممتحن بالوسامة، ممتحن بالدمامة، ممتحن بطلاقة اللسان، ممتحن بعي اللسان. من هنا يأتي الدعاء الرائع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الإخلاص. والإخلاص أيها الإخوة ينفع مع قليل العمل، وعدم الإخلاص لا ينفع لا مع قليل العمل ولا مع كثيره. يا رب تعلمت العلم، يقال له يوم القيامة: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا رب قاتلت في سبيلك، يقال له: كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. لذلك ينبغي أن نرعى قلوبنا وأن نهتم بنوايانا. فالنية الطيبة أساس قبول العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات. وكان فوق كل هذا فصيح اللسان، وقد يقال جمال الرجل فصاحته. والفصاحة أيها الإخوة ككأس من الماء، المعاني مضمون هذا الكأس، والفصاحة شكل هذا الكأس. فأنت لا تقبل على شراب نفيس بكأس لا يليق، كما أنك لا ترضى أن تشرب شرابا خسيسا بكأس نفيس. فلا بد من أن يجتمع المضمون مع الشكل. والمؤمن له شكل مقبول فصيح اللسان، وقد قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني الإنسان الضعيف باللغة مشكلته كبيرة جدا. أراد أحدهم أن يتغنى بقول أحد الصحابة فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعي. إلى النار، حركة واحدة نقلته من الجنة إلى النار. أصل البيت: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعي. فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما. الذي يقتل مسلما خالد مخلد في النار إلى أبد الآبدين. إذن تعلموا العربية فإنها من الدين. ولغتنا دقيقة جدا أيها الإخوة. عندنا في اللغة نظرة لها معنى، لاح لها معنى. لاح شيء ظهر واختفى، أما لمح نظرت وأعرضت. فرق كبير بين لاح ولمح. نظر شزرا، نظر مع الاحتقار، شخص مع الخوف، رنى مع المحبة، حدج مع السعادة. حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. استشرف مع التمطي، استشف مع حركة اليدين. بحلق وحملق، ظهر حملاق عينه. وحدق، اتسعت حدقة عينه. نظر شزرا ولاح ولمح واستشف واستشرف وتمطى وشخص ورنى وحدج ونظر ورأى. هذه اللغة اختارها الله لتكون لغة كلامه بلسان عربي مبين. وتعلموا العربية فإنها من الدين. أنا لست متشائما، لكن لا أصدق أن طالبا جامعيا يحمل ليسانس يكلفه أن يقرأ صفحة من كتاب الله دون أن يخطئ عشرات الأغلاط. أخطاء كثيرة جدا يخطئ. هذه وصمة عار بحق المسلم. تعلموا العربية فإنها من الدين. كان فصيحا يقول: أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش، وقريش أفصح قبيلة في العرب. هذا أسلوب اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فكان فصيح اللسان ثابت الجنان في حنين، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكانت معركة حنين يعني فاصلة، فأمسك ترابا وذره في عيون القوم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه. وكان عليه الصلاة والسلام قويا في عقله وحسن فهمه، وكان رحمة للكبير والصغير، لين الجانب، رقيق المشاعر، يحب الصفحة والعفو عن المسيء. يعني معقول حاطب بن بلتعة ارتكب خيانة عظمى، كتب كتابا إلى قريش: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. في كل أنظمة العالم جزاء الخيانة العظمى الإعدام. فجاء عمر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، إنه شهد بدرا لم يهدر عمله السابق، تعال إلي يا حاطب، ما حملك على ما قلت؟ قال: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، لكن كنت لصيقا في قريش، فأردت بهذا الكتاب أن أحفظ مالي وأولادي، وأنا واثق أن الله سينصرك، فاغفر لي ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. فكان يحب الصفح والعفو عن المسيء. جاء عكرمة مسلما. من عكرمة؟ ابن أبي جهل، ألد أعداء رسول الله، تفنن لعشرين عاما في النيل من رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وكان عليه الصلاة والسلام صابرا في مواطن الشدة، وكان جريئا في قول الحق. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع فقه سيرته صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نستنبط منها الدروس والعبر التي تنفعنا في حياتنا، لأن هذا النبي الكريم جعله الله أسوة لنا، ومن لوازم أن يكون أسوة لنا أن نتعرف إلى سيرته ليكون الشخصية التي نمشي على طريقها. والحمد لله رب العالمين.